قال رحمه الله: ومنها قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني استدل بخلق الله للسماوات والأرض وإخراج الثمار وإنزال الماء على أنه الإله المستحق للعبادة. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انظر كيف يقرر الله عز وجل أنه الإله الحق مستدلا بمخلوقاته العظيمة التي يعجز البشر عن الإتيان بشيء منها. قال: وكل آية ذكرها الله عز وجل في كتابه على أنها آية يقرر بها هذا الباب، كقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فكل هذه آيات عظيمات تقرر على أن الله هو الخالق المالك المتصرف في هذا العالم وأنه المستحق للعبادة. فعلم أن تقرير الوحدانية لله عز وجل مقرر في القرآن على الوجه الأكمل، حتى لقد ذكر الله عز وجل من الحجج القويمة والعلوم ما ترتفع به الشبهة عن كل مريد للحق. وغالب من يخالف بعد ذلك فهو من باب الكبر والعناد. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، في قلبه يعلم علما يقينيا أن الله عز وجل هو ربه وخالقه ورازقه وهو المستحق للعبادة. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الرد على أصحاب الطبيعة. وكم قد حاول الملاحدة طمس هذه الضرورة بدعوى أن الطبيعة هي المتصرفة في هذا العالم وأنه وجد صدفة، فيصطدمون بالحجج القرآنية الشرعية فتتكسر رسومهم وتتهاوى حججهم ويعودون كما قال تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله عز وجل أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك، بل هي عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه. فإن قالت لك: بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسمينه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها، فهل لا سميتيه بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، وإن قالت تلك الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم، كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة أي في العالم، والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين، يعني بعض المرضى؟ ويذكرون عن أبي حنيفة أنه اجتمع بقوم من السمنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، لا يؤمنون بالغيب، فاستدل لهم أدلة على وجود الله عز وجل، قالوا: نحن لا نؤمن بذلك ولا نصدق إلا بشيء ملموس أو محسوس، يعني مشموم مطعوم مرئي إلى غير ذلك. فقال لهم: بينما نحن جلوس على دجلة إذ جاءت أخشاب فتقطعت ثم أصلحت ثم ركبت سفينة ثم وضعت المسامير ثم قالوا: هذا ما يعقل، هذا ما يعقل، كيف سفينة تتركب بدون نجار وبدون صناع وبدون شيء؟ قال: هذا لا يعقل في سفينة، وأنتم تريدونه أن يكون معقول في السماوات والأرض؟ فتابوا أو رجعوا عن قولهم. فالشاهد أن الذي يقول أن الطبيعة هي المتصرفة هذا قول بائر، إما أنه لا يعتقده وإنما يقوله مكابرة، وإما أنه جاهل حتى بنفسه. لماذا الطبيعة ما جعلته من أول يوم شيخ كبير؟ لماذا بدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسي العظام لحم ثم يخرج من بطن أمه ويمكث في بطنها 9 أشهر ثم يخرج وينمو 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 15 سنة يأتيه البلوغ، ثم بعد ذلك يكبر ثم يتزوج ثم يكون له أبناء؟ لماذا ما يقفز قفزة واحدة من أول يوم؟ ثم أيضا هذا الإحكام في تعاقب الليل، تعاقب النهار، في جري النجوم، في نزول الأمطار، في البحار، يدل على أن هنالك خالق مالك متصرف في هذا الكون بخلاف ما يزعمه الطبائعيون. ومن أشهر أصحاب هذا القول في الأعصر المتأخرة الاشتراكية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وإلا فإن هذه الفكرة قد بارت حتى عند أهلها، أصحاب فكرة داروين الذي يقول بأن الإنسان تدرج حتى صار قردا، ثم تدرج حتى صار إنسانا، فليأتوا بقرد وليربطوه أو يعطوه في غرفة ويأتون له بما شاء من الأغذية والأطعمة والأكسية وليعلموه ويدرسوه، هل سيتحول إلى إنسان؟ أبدا لن يتحول، وسيبقى على ما هو عليه. ثم أيضا لماذا، يعني كما يقول، لماذا هذا التدرج ولم يتدرج إلى شيء آخر؟ فالشاهد أنه قول بائر، حتى أنهم أصبحوا في الغرب يردون هذه النظرية، والمشكلة أنها تدرس عند أهل الإسلام، هذه نظرية داروين تدرس عند أهل الإسلام.